قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، وكان يفرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث حسن صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهذا منهجه، أنه يذكر التشديد والكراهية والتحريم، ثم إذا كان هناك ناقل عن الأصل أو دليل يدل على خلاف هذا الأصل ذكره بعده، وهذا ما يسميه العلماء بالمستثنى من الأصل، يكون في الرخص عامة أو خاصة. ومن حفظ الأصول وحفظ المستثنيات، حفظ الأصول بأدلتها وحفظ المستثنيات ووجه استثنائها، فقد استقام له العلم. العلم أن يضبط الإنسان الأصل، ما هو الأصل في السفر؟ أن نصوم أو نفطر؟ وما هو الأصل في الصائم؟ أن يصوم أو يفطر؟ هذا الأصل تحفظه وتحفظ دليله، ثم المستثنى من هذا الأصل والرخص التي استثنيت عامة كانت أو خاصة، ووجه استثنائها اللي هي هل يقاس عليها غيرها أو لا. إذا ضبطت هذين الأمرين فقد استقام لك العلم، وهذا معنى قولهم: من حرم الأصول حرم الوصول. المراد به أصول الأبواب وأصول المسائل وأصول التي يستدل بها على الفقه والفهم. بين المصنف رحمه الله أن هذه الكراهية استثنيت وجاء ما يدل على استثنائها أو يعارضها مما يدل على الرخصة والتوسعة. ذكر حديث أم المؤمنين عائشة في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يستغرب طالب العلم أن المصنف قال: وفي الباب عن حمزة بن عمرو الأسلمي، مع أن أصل الحديث في قصة سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي. والجواب أن أصل الحديث عن أم المؤمنين عائشة، وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وقد جاء في السنن واضحا مبينا السبب في السؤال، وأن حمزة بن عمرو الأسلمي كان عنده ظهر كما ذكرنا، وكان يكريه وكان فيه جلد، وهذا يقوي أن الحديث ليس في صوم النافلة وإنما هو في صوم الفريضة. وقد جاء في سياق السنة كما في رواية أبي داود وغيره أنه قال إن قضاء رمضان كان يشق عليه، وأنه كان يحب أن يصوم رمضان في وقته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. وفي هذا دليل على أن من يشتغل في الخط أو يعمل في الخط، أعني خط السفر مسافرا يذهب ويعود، أنه مخير بين الصوم والفطر. وهكذا من كان في يكري السفينة فيسافر بالبحر، فإنه يجوز له أن يصوم وأن يفطر إذا تحقق فيه وصف السفر. ووصف السفر قدمنا ضابطه، وهو مسيرة اليوم والليلة، وهذا في مسائل صلاة المسافر بينا ضابطه، وأن الصحيح فيه أنه مسيرة اليوم والليلة، وهو الذي تكون به رخصة القصر ورخصة الفطر. والمراد بالسفر هنا بالرخصة الصوم والفطر التي جاءت في الحديث عن السني، إنما هو في السفر الواجب والسفر المباح، دون السفر المحرم. وعليه فإن السفر المحرم لا يرخص له إلا إذا حصل له الضرر، فيترخص بعارض الضرر كالمريض ونحوه، ولا يترخص في السفر. فلو سافر في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو زنا أو شرب خمر والعياذ بالله، لم يبح له أن يفطر في سفره، لأنه مأمور بقطع هذا السفر، والشرع إذا أطلق المطلق فهو مقيد بما أذن به، بما أذن الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يعقل أن يأمر بالشيء المنهي عنه في آن واحد، فهو مأمور بقطع هذا السفر وإلغائه لأنه سفر معصية. وهكذا إذا كان السفر مباحا كسفر التجارة والسفر للسياحة والسفر للصيد وكل هذه من المباحات يباح فيها الفطر. فبينا مسافة القصر ومسافة السفر كما تقدم في باب صلاة المسافر في هذا الحديث دليل على مشروعية الصوم والفطر في السفر وأنه لا يجب على المسافر أن يفطر في سفره وأن الكراهية التي صدر بها المصنف رحمه الله إنما هي الكراهية التنزيهية. إذا قلنا إن هذا الحديث مبين للأصل أن المسافر الأصل فيه أنه مخير بين الأمرين. وأما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة وعصى وقصر أن يصل المسافر إلى درجة الحرج والمشقة وتعذيب النفس فحينئذ تكون الكراهية التحريمية أو يكون المصنف حكى المذهبين فصدر بالكراهية على مذهب الظاهرية ومن وافقه من الصحابة ثم أتبع المذهب الجمهور الذي يدل على جواز ورخصة الصوم السفر الصوم الفطر في السفر للمسافر. بينا أن هذا التخيير يكون في بعض الأحيان أفضل فإذا وجد الإنسان المشقة فالأفضل له أن يفطر وأما إذا لم يجد المشقة فإنه الأفضل فيه أن يصوم إبراء لذمته وإعمال للأصل كما بينا. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن مطلع عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح.
هذا التفصيل هو الذي عليه المعول وبينا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بحفظه لهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد على الصائم صومه ولم يعد على المفطر فطرة وأنه ترك الناس على السعة والتخيير. وما ذكره في آخر الحديث من كلام أبي سعيد رضي الله عنه يدل على أن هدي الصحابة كان يستحبون أنه لحقته المشقة الأفضل له أن يفطر وأنه إذا لم تلحق المشقة فالأفضل له الصوم على التفصيل الذي ذكرناه. وفي هذا دليل على سماحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نظرهم فقد كان الاختلاف بينهم لا يمنعهم من المحبة والمودة. قال فلم يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا يجد في نفسه عليه. وهذا هو المنبغي في خلاف التنوع أنه إذا أذنت الشريعة بنوعين وقولين أو أكثر وأقرت الخلاف لا يسوغ لأحد أن يفرد على أحد. وهذا معنى كلام العلماء لا إنكار في المختلف فيه لا إنكار في المختلف فيه. فالرجل والمرأة إذا عمل بقول له سلف وله وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بثمن صحيح فإنه لا ينكر عليه. وعند المتأخرين خروج عن هذا الأصل العظيم الذي قرره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام من بعدهم فتجد الرجل إذا ترجح أو رجح شيخه قولا فإنه يلزم الناس به ويحتقر من يخالفه ويشنع عليه ويوهنه وهذا لا يجوز لأن الله وسع على عباده بالخلاف. فإذا رأيت أخاك يعتقد أمرا أو يعمل أمرا مما هو من الخلاف الفرعي في المسائل الفقهية ومسائل الأحكام العملية وكان من الخلاف المعتبر المعتد به فلا يجوز لك أن تنكر عليه خاصة إذا جاء من أقطار البلاد الإسلامية في حج أو عمرة ويفعل نسكا له إمام وسلف فيه ثم يأتي يوهن أو ينكر عليه فهذا كله لم يجد عليه عمل السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فكان يصلي بعضهم وراء بعض وكان بعضهم يترحم على بعض أو أن الخلاف لم يكن سببا في القطيعة والوجدان والوجب في النفوس، وإنما كان سببا في الإتلاف والرحمة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الصلاة وراء إمام يقنط في الفجر وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، قال سبحان الله ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، كأنه يقول لو قلت لكم لا تصلوا وراء إمام يقنط في الفجر فمعناه لا تصلوا وراء الإمام الشافعي. هذا قول الإمام الشافعي، هو إمام من أئمة السلف وإمام من الأئمة المعتد بخلافه. ولذلك قال الإمام أحمد ليلة الشافعي ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخة، أعرف الحديث لكن ثقة حديث وناسخة ومنسوخة ما عرفت إلا من الشافعي، لأن الشافعي علم الناس أصول الفقه وتعلم الإمام أحمد منه أصول الفقه وعلمه، وكان له فضل عظيم على الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد ينفع الشافعي في صحة الحديث وضعفه، وكان يقول له إذا صح الحديث فأعلمنا، وكان يستفيد من الإمام أحمد في صحة الحديث والروايات، أما ثقة الأحاديث ومعانيها ودلالاتها فقد أخذ الإمام أحمد عند الإمام الشافعي الأصول، أصول الفقه، حتى أصبح فقيها مجتهدا. ولذلك أول من بين علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، فتح الله عليه في فقه الدلالات وكيفية الدلالة، فانتزعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارهم الواردة عنهم، فدون للناس علم أصول الفقه، فحاز من الله فضلا عظيما وأجرا كريما، فهو أول من بينه وانتفعت الأمة من بعده، فما من أحد من بعد إلا وهو آلة عليه هذا الفهم. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. فالشاهد من هذا من كانوا يختلفون وكان يترحم بعضهم على بعض ويتربى بعضهم على بعض، وما كان الخلاف سببا في الاحتقار والأذية والسب والشتم والتوهين، بل على المسلم إذا صح عند إذا رضي قول شيخه ألا يحتقر أطوال العلماء الآخرين ما دام أن